أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال رحمه الله: عن عبد الله بن الشخير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بإسناد جيد. كذا قال المصنف رحمه الله، ورواه ابن سعد والإمام أحمد والإمام البخاري في الأدب المفرد والنسائي في السنن في عمل اليوم والليلة من السنن الكبرى، وكل ذلك بإسناد صحيح، فالحديث ثابت صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. كذا قال المصنف رحمه الله، ورواه أحمد وعبد بن حميد والنسائي في عمل اليوم والليلة، وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري في الصحيح عن عمر رضي الله عنه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، وهذا تقدم وهو ضعيف، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حمايته حمى التوحيد وفي سده جميع الطرق المؤدية المفضية إلى الشرك والعياذ بالله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمادح وشدد القول فيه، كقوله لمن مدح إنسانا: ويلك، قطعت عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك ثلاثا. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. وفي هذه الأحاديث نهى أن يقولوا: أنت سيدنا، وقال: السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا: أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال: لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم المدح إلى الغلو. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، بما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد، فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية، ويقتضي الاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما، فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا، والنهي عنه صيانة لهذا المقام، فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد، وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح. وعنده أيضا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحذر أمته أن تقع فيه وأن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عن فعله، رأوا ذلك قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات. وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في البدائع: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، فاحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له: يا سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى، وجوزه قوم. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يريد سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث في الصحيحين، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. قال الشيخ الشارح: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله عز وجل: أغير الله أبغي ربا، أي إلها وسيدا، وقال في قوله تعالى: الله الصمد، إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤد، وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في مقام التفصيل، وهذا مقام فيه تفصيل والله أعلم. فالمدح في الوجه من أضر ما يكون على المادح والممدوح، لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة ذلك أن يحثى في وجه المداحين التراب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي مدح أخاه في وجهه، قال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، لأنه ربما أدخل العجب على قلبه وهو لا يدري. وأما شكر الناس على ما أولوه من المعروف فباب آخر. وأما المدح في الوجه فإنه مفسدة أي مفسدة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. وقوله: باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد: نزلت في قريش. وقال السدي: ما عظموه حق تعظيمه. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليه، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال: وما رواه البخاري في غير موضع من صحيحه، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله تعالى قوله: وما قدر الله حق قدره الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بإصبعه. فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به. وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد هو ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. تفرد به أيضا من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، فقال: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. رواه ابن جرير في التفسير موقوفا بإسناد ضعيف. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. أخرجه ابن جرير كما قال المصنف رحمه الله وأبو الشيخ في العظمة بإسناد ضعيف مع إرساله. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة بإسناد صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه الدارمي في الرد على الجهمي، وأخرجه الطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد حسن. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي والطيالسي وابن أبي عاصم بإسناد ضعيف لا يصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ كذا في رواية مسلم. وقال الحميدي وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبي. وأخرج الحديث البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم. قال الشيخ الشارح: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في إلهيته. وتدل هذه الأحاديث وما في معناها على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة، وعليه أئمتها ومن تبعهم بإحسان، واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمة الله، وتأمل ما فيها من إثبات العلو لله تعالى على عرشه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، أو إنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه، فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل له الدين وأتم به النعمة، فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد تلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ما وصف به ربه تعالى من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار، وهي مصنفات معروفة موجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة، مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، فوق السماوات، مستو على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقه، وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، فذكر التوحيدين في هذه الآية، وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وفي الآية دليل على أن موسى عليه السلام كان قد أخبر أن الله جل وعلا في السماء وأنه سبحانه مستو على عرشه وأنه له صفة العلو، له صفة علو الذات وعلو القدر وعلو الصفات، بدليل أن فرعون قد طلب من هامان أن يبني له صرحا لعله يبلغ الأسباب أسباب السماوات ليحقق هذه الغاية التي ظن المسكين أنه قادر عليها، فقال فأطلع إلى إله موسى، فكان موسى عليه السلام قد أخبر أن إلهه الذي يعبده والذي يدعو الخلق إلى عبادته وتوحيده في السماء وأنه مستو على عرشه جل وعلا، فقال فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فسبحان الله قبحا لمن فرعون أكثر وعيا وفهما لما ذكره الأنبياء منه. قال الشيخ الشارح قلت وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم، ذكر أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر، رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. قال وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق، رواه ابن بطة واللالكائي بإسناد ثابت عن شيخ مالك عن ربيعة الرأي، وكذلك هو ثابت عن مالك بإسناد صحيح. وأما ما ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى مما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره عن أم سلامة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فهذا المحققون على أنه لم يثبت عنها رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أمهات المؤمنين، ولكنه ثابت عن ربيعة الرأي وهو شيخ مالك وعن مالك رحمهما الله تعالى. قال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء وقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة، أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب. والرحضاء عرق يغسل الجلد لكثرته، وكثيرا ما يستعمل في عرق الحمى والمرض. هذا السائل سأل عن الكيف، والكيف لا يسأل عنه، وأما السؤال عن المعنى فذلك لا شيء فيه، بل قد يكون مطلوبا. يعني إذا سأل سائل ما معنى قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فإنه يجاب حينئذ بأن استوى في لغة العرب تكون بمعنى ارتفع وبمعنى صعد وعلى، بمعان ذكرها العرب لتلك اللفظة، فيقال استوى استواء يليق بذاته على عرشه، لا يقال كيف، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالممنوع السؤال عن الكيفية، ليس الممنوع أصل السؤال، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يبحث عن معاني صفات ربه تبارك وتعالى لكي يعلم الأمر على وجهه، ولأن الله تبارك وتعالى لما أخبرنا عن صفاته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلمنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى باللغة العربية بألفاظ لها معان، فينبغي علينا أن نفهم المعنى، والمعنى يكون ظاهرا مكشوفا، فالاستواء غير مجهول كما قال مالك وقال شيخه ربيعة. الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم، يعني هو معلوم لغة، فنثبت لله تبارك وتعالى الاستواء على الكيفية التي تليق بذاته تبارك وتعالى، لأن الذوات تختلف صفاتها باختلافاتها، فإذا كانت الذوات في المخلوقات تتفاوت فتختلف تبعا لذلك الصفات، كيد النملة ويد الفيل ويد الجمل ويد الإنسان، فاليد شيء واحد، ولكن عند إسنادها إلى ما أسندت إليه تفاوتت تلك الصفة باختلاف الذات التي وصفت بها. فكيف إذا كان الموصوف هو الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيكون الاستواء على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، وعليه فاستواؤه ليس كمثله استواء، لأنه يكون على قدر ذاته المقدسة. وهذا القانون الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى يجرى في جميع نظائره، يعني إذا سألك سائل مثلا عن كيفية النزول فإنه يقال له هو ينزل كما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقال كيف، كيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة كما قال مالك رحمه الله تعالى. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيها لربنا تبارك وتعالى أن يشبه شيئا من خلقه أو يشبهه شيء من خلقه، تنزيها بلا تأويل ولا تعطيل، وإنما كل ذلك في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء، فرد الله تبارك وتعالى على الممثلة في هذا القدر من الآية، ثم رد الله تبارك وتعالى على المعطلة في الباقي منها، فرد على المعطلة بسائرها وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه تبارك وتعالى ما أثبت من الأسماء والصفات العزيزة الكريمة، ونفى عن نفسه المماثلة. فنثبت لله ما أثبته لنفسه في إطار قانون السلف. قد روى ذلك أيضا ابن وهب عن يحيى بن يحيى، ولفظه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. بل إنك إذا ما أتاك سائل فسأل فقال: كيف استوى، كيف ينزل، كيف يداه، إلى غير ذلك من صفاته سبحانه، فأنت تقول له: هل تؤمن بأن لله تبارك وتعالى ذاتا؟ فإن قال لا فهذا عابد للعدم فلا كلام معه، وإن قال نعم أؤمن بأن لله تبارك وتعالى ذاتا، فقل له: فكيف ذاته؟ فيقول: ليس كمثلها ذات. قل: فكذلك صفاته. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فهذا قانون يرد به على الزائغين في جميع هذه الأمور. فإنه يقال للواحد منهم إذا قال: كيف تثبتون لله تبارك وتعالى اليدين؟ أو كيف تثبتون لله تبارك وتعالى العينين؟ أو كيف تثبتون لله تبارك وتعالى الاستواء؟ وكيف تثبتون لله تبارك وتعالى النزول؟ فكيف نزوله؟ وكيف استواؤه؟ وكيف يداه؟ وكيف عينه؟ قل: ويحك، لا يسأل بكيف ولا يقال، ولكن تعال، هل أنت تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا؟ فيقول: نعم أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات. فيقال: فأثبت لله صفات ليس كمثلها صفات. والكلام في الصفات كالكلام في الذات، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وما يقال في صفة من الصفات يقال عن سائر الصفات، لأن بعض الناس ينكر صفات الرب تبارك وتعالى ولكن لا معدى له عن إثبات صفة الإرادة لله، يعني هو ينكر سائر الصفات، أما ما يتعلق بصفة الإرادة كما مر كثيرا فإنه لا يستطيع إنكارها، لأنه إن أنكرها تناقض، لأن هذا الذي يراه من تنوع المخلوقات في الكون يدل على إثبات الإرادة للخالق العظيم، لأنه كما هو معلوم تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة. فالإنسان يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى، ويمكن أن يكون طويلا أو قصيرا، ويمكن أن يكون أبيض أو أسود أو أحمر أو أصفر، إلى غير ذلك من تلك الممكنات والبدائل التي يمكن أن تتعلق بالإنسان. اختيار هذا لهذا وهذا لهذا وهذا لهذا على هذا النحو دليل على التخصيص. هذا التخصيص لابد أن يكون وراءه مخصص، وهذه هي الإرادة التي يثبتونها، لا معدى لهم عن إثبات الإرادة، وإلا تناقضوا وكذبهم الواقع. لماذا كانت السماء والأرض وما بينهما، وكانت البحار والأنهار، وتفاوتت المخلوقات من الأناسي إلى الحيوانات إلى الوحوش والحشرات إلى الطيور على اختلاف أجناس تلك المخلوقات؟ لماذا؟ لابد من التخصيص، وهذا دال على الاتصاف بالإرادة، فهم لا ينكرون الإرادة. إذا سألتهم لماذا تنكرون سائر الصفات، يقولون: لأننا إذا أثبتنا الصفات للعلي الأجل شبهناه بخلقه، يعني إذا قلنا له صفة السمع شبهناه بخلقه، لأن بعض أجناس خلقه موصوف بصفة السمع، وكذا صفة البصر، إلى غير ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى. يقولون: ننكر تلك الصفات حتى ننزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات. فيقال لهم: أتثبتون الإرادة؟ لا معدى لهم عن إثبات الإرادة. يقولون: نعم نثبت الإرادة لله. فيقال حينئذ: قد تناقضتم، لأن إثبات الإرادة لله على قانونكم تشبيه لله تبارك وتعالى ببعض خلقه، فإن الله تبارك وتعالى أثبت الإرادة لبعض خلقه، وعليه فإذا أثبتتم لله تبارك وتعالى صفة الإرادة فقد شبهتموه بخلقه. فأنتم بين أمرين: إما أن تنكروا صفة الإرادة أصلا وحينئذ يكذبكم الواقع ولا معدى لكم عن إثباتها، وإما أن تجروا ما أجريتم في الإرادة على سائر الصفات، لأنهم لا يستطيعون إنكار صفة الإرادة. يقولون: نثبت لله إرادة ليس كمثلها إرادة. فيقال: حسن، فليضطرد هذا القانون في سائر صفات الرب الرحمن الرحيم، فأثبتوا لله سمعا ليس كمثله سمع، وبصرا ليس كمثله بصر، وأثبتوا لله يدين ليس كأيدي المخلوقين، وأثبتوا لله عينين ليس كأعين المخلوقين، فليضطرد القانون. فهؤلاء القوم في الحقيقة قوم متناقضون، أرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى فعطلوا الله تبارك وتعالى عن صفات كماله، فأساءوا من حيث أرادوا الإحسان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وطريقة السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان أنهم يفهمون هذه اللغة الشريفة التي أنزل الله بها القرآن، والتي تكلم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأدى بها الوحي المعصوم كتابا وسنة. هم يفهمونها، ومع ذلك قد أجمعوا على تفسير الاستواء بما هو معلوم في اللغة، وإجماعهم يدل عليه أنهم لم يستشكلوا ذلك في حق ربنا تبارك وتعالى، فلم ينقل عن واحد منهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الاستواء قط. لم يقل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا استشكل: يا رسول الله، هذا الاستواء ما معناه ولا كيف هو؟ وهم يسألون عما دون ذلك، يسألون عن أمور في العمليات وما يتعلق بالفقهيات من أدق ما يكون. فكيف يدع الصحابة رضوان الله عليهم، بل كيف يدع الله رب العالمين ويترك مثل هذا الأمر العظيم الذي يتعلق بتوحيد رب العالمين وبأهم ما يكون من أنواع توحيده وهو توحيد الأسماء والصفات؟ كيف يترك هذا من غير بيان؟ وكيف يأتي هكذا مشكلا أو لا معنى له في السنة والقرآن، كما يدعي الذين يعطلون الرحيم الرحمن عما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال؟ فالصحابة لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنما كانوا يستثبتون عن الصفة، ثم إذا ما ثبتت لديهم الصفة فعلى العين والرأس يؤمنون بها ويفهمون المعنى، لا يجادلون فيه ولا يناقشون، وإنما يثبتون المعنى مكشوفا وظاهرا على قانون اللغة الشريفة التي آتاهم الله السليقة فيها، وينزهون الله تبارك وتعالى عن مشابهة الخلق. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك ربنا من فعلك يا فلان أنت وفلانه البارحة، وأخبر عن ضحك ربنا تبارك وتعالى، يقول الصحابي: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ فيقول: نعم. هو هنا لا يسأل عن كيف ولا شيء، بل ولا عن معنى، المعنى مكشوف. يعني لم يقل له: وما معنى ضحك ربنا يا رسول الله، كما فعل المتحذلقون الضلال الزائغون. هو يعرف المعنى، يعرف الضحك، وإنما يتثبت في أصل الصفة فيقول: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ فقال: نعم. قال: إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا، لا يأتينا من رب يضحك إلا الخير، فيؤمن بما وصف النبي به ربه سبحانه وتعالى، وهو آتاه الله تبارك وتعالى السليقة في اللغة، ويعلم كما يعلم كل عاقل وإن لم يؤت سليقة لغوية، يعلم أن الصفة على قدر الموصوف، وأن العلاقة بين المسند والمسند إليه قائمة في كل عقل يفكر، وعند كل إنسان آتاه الله ذروا من عقل صار به إنسانا عاقلا. فإذا قال الإنسان: يد النملة، وقال: يد الفيل، لا يجعل يدا كيد. ومما يبشر بالخير أن بعض إخواننا استخدم ذلك الذي كنا نقول قديما: فألقم بعض الزائغين حجرا لما قال له: إن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه، فأنكر الزائغ أن يكون شيء من ذلك، وقال: الاستواء الاستيلاء. ومعلوم فساد هذا القول، معلوم فساد هذا التأويل، لأنه لا يعهد في لغة العرب قط. استوى بمعنى استولى، ثم إذا كان قد استوى على العرش بمعنى استولى على العرش، فالاستيلاء لا يكون إلا من بعد منازعة ومغالبة. فهل كان الله جل وعلا مغلوبا على عرشه ثم استولى عليه من بعد؟ شيء آخر. إذا كان استوى بمعنى استولى، فلما خص العرش بالذكر وهو مستول على كل شيء؟ فالله مستول على النبات وعلى الجبال وعلى البحار وعلى الأشجار وعلى الأنهار وعلى الأناسي، فهل يجوز أن يقال استوى على الجبال، استوى على البحار، استوى على الأنهار؟ هل يجوز؟ إذا كان استوى بمعنى استولى فهو مستول على كل شيء. فقال له أخونا سدده الله: يا هذا تجعل كل استواء ككل استواء، لأنه إنما يريد أن يثبت التنزيه بزعمه حتى لا يشبه الله بخلقه، فيقول: استوى إن أثبتناها كان تشبيها، لأن الإنسان يستوي على رحله، ولأن السفينة تستوي على الجودي على الجبل. فإن أثبتنا الاستواء لله تبارك وتعالى شبهنا الله بخلق، فقال كل استواء عندك ككل استواء، للحمار أذنان وللأبعد أذنان، فالأبعد إذن حمار، فألقمه حجرا. قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: استوى على العرش. وقال إسحاق بن راهوية: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على عرشه استوى بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. قال الدارمي: حدثنا حسن بن الصباح البزار قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك، قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ونحو ذلك من القرآن، أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وهذا لفظه في كتابه، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة، على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا، كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات، وقتله خالد بن عبد الله القسري، وقصته مشهورة. فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية، فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. قال الأوزاعي: إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومئة عند ظهور هذه المقالة. ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد قال: حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال: حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال: سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الصفات، ورواه أئمة ثقات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه، كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء، انتهى من الفتح للحافظ ابن حجر رحمه الله. وقوله عن العباس بن عبد المطلب ساقه المصنف رحمه الله مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت، وهو معروف بحديث الأوعال، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب، وهو حديث ضعيف. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: رواه أبو داود بإسناد حسن، وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة، وفيه: بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام. قال: ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف 70 سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال: بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، و3 أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه. هذا آخر كلام. قال الشيخ الشارح رحمه الله، وهو الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب في فتح المجيد، قال: فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحات وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيه. وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه، بل يعتبر قول من ضعفه ويقدم. قال: لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه تعالى المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل على كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد، يعني فيما ألحق بكتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، مما مات العلامة الشيخ سليمان قبل أن يتم شرحه، فأتم شرح الأبواب بعد من فتح المجيد لابن عمه العلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وتصحيح للسفر الجليل تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للعلامة النبيل الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب المتوفى 333 و200، وهو شرح على كتاب جده شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، والتيسير شرح لكتاب التوحيد حتى باب ما جاء في المصورين، وشرحه إلى آخر الكتاب من فتح المجيد للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب المتوفى 85 و200. وقد كان ذلك بحول الله وقوته وفضله تعالى ومنته في مجالس أولها في يوم السبت 12 من شهر ذي القعدة 340 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إسماعيل وإبراهيم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا، الموافق بقدر الله تعالى ل31 من شهر أكتوبر 2020 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم السبت 1 من شهر جماد الآخرة 331 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 15 من شهر مايو سنة 10 و2000 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرطي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر، حفظها الله بحفظه الجميل من الفتن والبدع والكفر والضلال وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.